تصل إليه وتسر به. إذا أنت مؤمن أبشر بأن القرآن بشرى لك، بشرى لك. فإذا قيل ما هي العلامة أن يكون بشرى لك، نقول العلامة أن تنتفع به، فكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تلاوته فهذه علامة البشرى. وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن مثلا أو كراهة العمل به أو التثاقل في تطبيقه فليعلم أنه إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. ثم قال تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من عاد الله فهو كافر، كذا؟ لأن من كان عدو لله فإن الله عدو للكافرين، ما قال عدو له، عدو للكافرين، فأظهر في موضع الإضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف بهذه الصفة وهي عداوة الله. طيب، ولأجل العموم يعم من كفر بهذا وبغيره، فإن كل عدو كل كافر فهو عدو لله. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن كل كافر فهو عدو لله أو فالله عدو له، كل كافر فالله عدو له لقوله فإن الله عدو للكافرين. ويستفاد من آية كريمة أن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله، أولى، لأن الملائكة رسل الله، جعل الملائكة رسلا، والرسل البشريون أيضا رسل لله سبحانه وتعالى. فمن عاد ملائكة الله من جبريل أو غيره أو عاد الرسل من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره فقد عاد الله. طيب، هل يستفاد من أن من عاد المؤمنين فقد عاد الله؟ ها؟ من الآية، هي من الآية الكلام، من الآية. هل يستفاد أن من عاد المؤمنين فهو عدو لله؟ نقول، أو نقول من عاد المؤمنين فالآية ساكتة عنه، لكن الله قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. والإذان بالحرب لا يلزم منه العداوة أو يلزم منه العداوة؟ طيب، إذن من راب فهو عدو لله، إن الله يقول فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذه مشكلة في الواقع. فالأولى أن نقول من عاد الرسل فهو عدو، فالله عدو له، ومن عاد غيرهم فقد آذن الحرب على الله. اللهم إلا أن يقال بالمعنى العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاءوا به، فمن عاد ما جاءت به الرسل فإن الله عدو له. ومعنى يعني عاد المؤمنين لأنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل، فيكون معاداتهم لهم بناء على هذا، وفي الحقيقة معادات للرسل، كما قال أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر. على كل حال، هذا بالنسبة للمؤمنين محل توقف في دلالة الآية عليه. اللهم إلا إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل، فهذا قد يظهر أن الله تعالى يكون عدو له، عدو له. نعم،
ما تكون العداوة هنا تفصيل للشريعة،
للشريعة هي
لكون المسلم تعلقوا
بها،
لكون المسلم تعلقوا بالشريعة بغضب،
اي نعم هذا هي. فيكون بغضه لهم بناء على الشريعة التي تمسكوا بها، ولو كانوا غير متمسكين بها ما عداهم، يمكن يواليهم. طيب اذا ما في سؤال، ما في سؤال.
يعادي
المؤمنين
ثم
عادي
الرسول.
نعم،
ومن
عاد الرسول
فهو
عاد. كيف ذلك؟ مشكلة، لأنه قال ورسله. على كل حال ما هو توقف إلا إذا عادهم من أجل تمسكهم بشريعة الرسول، فإن الأظهر أن الله عدو لهم. أصلنا ما أكملنا. ومنها أيضا من فوائد الآية فضيلة جبريل وميكائيل. وجه ذلك تخصيصهما بعد التعميم، لأن قوله وملائكة يعم جميع الملائكة، لكن التنصيص على جبريل وميكائيل فإن يدل على فضيلتهما. فهمتم؟ طيب، إذا قيل ألا يقول قائل إن ذكرهما بالتخصيص ليس لمزيتهما ولكن لأن الكلام في شأنهما، إذ أن اليهود يقولون جبريل عدو لنا لأنه ينزل بالحرب والقتال، وميكائيل ولي لنا لأنه ينزل موكل بالقطر والنبات، فيكون ذكرهما بناء على أن القضية فيهما. نقول في جواب ذلك ميكائيل ما عاداه هؤلاء اليهود الذين كانت القضية فيهم، قل لا، هب أن جبريل كذلك نص عليه ليبين مزيته من هذا الوجه، لكن ميكائيل ليس هكذا. فالظاهر أن لهما مزية على غيرهما، وكما مر علينا في التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بذكرهما ومع إسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا، لأن صلاة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة، وهؤلاء الثلاثة الكرام موكلون بما فيه الحياة، فميكائيل بما فيه حياة القلوب، جبريل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان بعد البعث. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة العداوة من الله، ولا لا؟ إن الله يعادي مثل الرضا والغضب والسخط والكراهة، ولا يعادي، والمعاداة ضدها الموالاة. الله ولي الذين آمنوا، هل هما صفتان ذاتيتان أو صفتان فعليتان؟ فعليتان، لأنهما تتعلقان بالمشيئة. طريقة أهل السنة والجماعة فيهما إثباتهما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وطريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم ما يثبتون العداوة، يثبتون لازمها وهي المعاقبة، فيفسرون العداوة بالمعاقبة أو بإرادة العقاب، لأنهم يثبتون لله الإرادة. ولكننا نحن معشر السنة والجماعة نقول إن العداوة صفة غير إرادة العقوبة وغير العقوبة، فهي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يمكن أن يكون لها نظير من عداوات بني آدم، ما له نظير. وش الدليل ما له نظير؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا بقية الصفات. والذين أنكروا مثل هذه الصفات إنما أوتوا حيث ظنوا أن إثباتها يستلزم التشبيه والمماثلة، فقالوا إذا أثبتناها مثلنا، والتمثيل محال فإثباتها محال، لأن ما استلزم المحال فهو محال. فيقال لهم من أين قال لكم، من الذي قال لكم إن إثباتها يستلزم التشبيه؟ ما قاله إلا عقولكم الفاسدة. ولا يمكن أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك كلمة، قال ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا به بقوله وتركنا قوله الثاني. وهذا صحيح، إلا بغينا نزن دلالات الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ، أليس كذلك؟ فالمهم أننا نقول إن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولا نؤولها بإرادة العقوبة ولا بالعقوبة نفسها، بل هي صفة ثابتة لله على وجه اللائق به.
ها؟ المشابهة ما المخلوقات ما هي المشابهة؟
أي نعم نعم، مثل ما مثل ما تعرف
مثل الذرة لها يد والجمال لها يد
والإنسان لها يد ولها إرادة وللإنسان إرادة والإرادات تختلف. كيف القتال؟ لا لا، القتال هذا معناه إن الله تعالى يهلكه، لأن من قتل الله فهو هالك. ولهذا بعضهم يفسر قاتله الله بلعنه، وبعضهم يفسرها بأهلكه، وهذا هو الصحيح. نعم، نقول صفة يراد بها لازمها، يراد بها لازمها بلا شك، واللازم قد يكون من معنى الكلمة أحيانا. قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهي
قال
ان الرسول ليس افضل الخلق
ثم العبد
وملائكته ورسول ليس افضل الخلق وراء يعني يكون الرسل، يعني هذا فيه دليل لمن قال ان الملائكه افضل من البشر من صالح البشر. نعم، ما رأيكم في هذا؟ صحيح، لأن يعني هذه فائدة قد يحتج بها من يرى إن الملائكة أفضل من البشر، وتعلمون إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكرناه لكم ونحن نتكلم على عقيدة السفرية على قوله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائكة ربنا. فهل نقول إن الآية تشهد لهذا القول؟ لأن التقديم في مقام الثناء يدل على التفضيل. ما رأيكم؟ لا هين جبريل خصص بعد التعميم، ما فيه تنقيص له. هذا هو، يقال بأن تقديمهم لأنهم هم المعنيون، إذا قص فيهم هم يعادون جبريل، هم ما قالوا إحنا نعادي محمد أو نعادي موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك، نحن نعادي جبريل، فالقصة فيهم، فلهذا كان التقييم لا للعناية لمزيد العناية في هذا الأمر، وليس من أجل أن الملائكة أفضل من الرسل. والملائكة هذا معلوم، لأن مقام الإيمان يبدأ بما هو أهم، فالملائكة مهم أمامنا، فقدموا لأجل أن نعتني بهم أكثر، الرسل نشاهدهم. فإنكار إنكار الملائكة أقرب إلى 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 يعني أقرب من إنكار الرسل. قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن وحي من الله، نعم، ويستفاد منه عظمة القرآن حيث جعله الله تعالى آيات، سماه الله آيات، والآية العلامة، فإذا كانت هذه علامة على الله فهي آية عظيمة، آية عظيمة، ففيه مش قلنا عظمة هذا القرآن حيث جعله الله آيات، وفيه أيضا الثناء على القرآن بالبيان لقوله بينات، لقوله بينات. وهنا يشكل علينا أن الله قال في آية أخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، والمتشابه غير بين، المتشابه غير بين. والجواب عن ذلك أن نقول إن هذا المتشابه يحمل على المحكم فيكون الجميع بينا. ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وينزلون هذا المتشابه على المحكم فلا يقع فيه اشتباه. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات الله أو بأحكام الله أو برسل الله. مثل يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم شاك غير مؤمن بالقرآن، لأن الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه آية مشتبهة، صح ولا لا؟ ويقول إن الرسل أيضا يشكون في وعد الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. الرسل يظنون أنهم كذبوا، مشكلة دي. يعني معناه أن الرسل أنفسهم يظنون أن الله قد كذبهم في وعده، في وعده بالنصر، يعني كذب عليه، فيأتون بهذه الآيات المشتبهات. وهذه الآيات المشتبهات في الحقيقة لا شك أنها توجب الاشتباه لكثير من الناس، لأنهم مثل ما قال ابتغاء الفتنة، وهو صد الناس عن هذا الكتاب، وابتغاء تأويله يعني تنزيله على غير ما أراد الله. أفهمتم ولا لا؟ لكن إنما عندما نرد هذه الآيات المشتبهات إلى المحكمات، نعم، يتبين محكم ما فيها شيء، ما فيها شيء. الآية الأولى إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، نقول إن لا تقتضي وجود المعلق عليه في اللغة العربية، ما تقتضي. أنا أقول مثلا مثل ما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين، هل يمكن هذا؟ ها؟ مستحيل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإن كنت في شك هذا تعليق، لكن لا يلزم منه وجوده. إذا كان لا يلزم بقي الأمر هل يمكن أو لا يمكن من أدلة أخرى، لا يمكن. ولكن الغرض من هذا تطمير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه أدنى شك من هذا الأمر. وبعض العلماء يقول إن المراد بذلك أمته، يعني إن كنتم أيها الشاكون في محمد صلى الله عليه وسلم في شك فاسألوا الذين أوتوا الكتاب. أما الثاني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فأصح ما نرى فيها قد كذبوا من أممهم. مش معنى من أممهم، أي ظنوا أن من قال إني أنا مؤمن متبع لكم أنه قد كذبهم في هذا، وحينئذ لا يتحقق لهؤلاء النصر وهم قد كذبوا الرسل. مهو كذبوا من عند الله، كذبوا من عند من؟ أممهم الذين قالوا نحن مؤمنون. فإذا لم يأت النصر يظن هؤلاء الرسل أن قومهم كذبوهم وقالوا إنهم مؤمنون وليسوا كذلك، وحينئذ تبقى الآية من الأشياء البينة ولا المشتبهة؟ من الآيات تبين. فالحاصل إن هذا القرآن ولله الحمد آيات بينات، لكن يحتاج إلى قلب ينفتح له، ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين. أما قلب يكره القرآن ثم يأتي بما يشتبه فيه فهذا ما يتبين له، ما يتبين له أبدا. إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى، وأما من لم يرد فلا. ولهذا قال وما يكفر بها إلا الفاسق.
الله
أكبر. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أخذنا فوائد هذه، وأن القرآن كله بين واضح، وما كان منه مشتبها فإنه يرد إلى الواضح فيكون واضح. هل يأخذ فائدة؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسق، أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. ومنها أيضا أن من كفر به فهو فاسق. ومنها من فوائد الآية أيضا إطلاق الفاسق على الكافر، ويتفرع على هذا أن يكون الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق معصية وفسق كفر، فسق معصية وفسق كفر مخرجا منه. ثم قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء أن بني إسرائيل أو اليهود، اليهود خاصة لأن السياق فيه أن اليهود لا يوثق منهم بوعد بعهد، لا يوثق منهم بعهد، لأنه كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. من فوائدها أيضا أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذا للأمة من الأمة كلها، يعتبر نبذا من الأمة كلها ما لم يتبرأوا منه، فإن تبرأوا منه فإنه لا يلحقهم عاره، لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ من الأمة كلها. ويستفاد من هذه الآية الكريمة من قوله بل أكثرهم لا يؤمنون أن من اليهود وهم الأقل من يكون مؤمنا، وهذا هو الواقع، فإن منهم من آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. موسى هم من أصل تبع موسى، لكن فيهم من دخل في دين النصارى، حواريون دخلوا في دين النصارى وهم من بني إسرائيل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من فوائد هذه الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، لقوله من عند الله، لقوله من عند الله ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لقوله مصدق لما معه. ومن فوائدها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر ما سبق من رسالات الرسل، لأن كلمة مصدق لما معهم تتضمن كما شرحنا كما فسرناها معنى إيه؟ نعم تقول حمد من التوراة والإنجيل كلهم. ومنها أنه مع هذا البيان والوضوح لصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومنها أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس كذلك، ولهذا نص على قول فريق من الذين أوتوا الكتاب ولم يقل فريق منهم كما قال في الآية الأولى، لأجل إظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم، لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهد. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله أضافه إليه في قوله كتاب الله. ومنها أيضا التسجيل على هؤلاء القبح مرة أخرى في قوله كأنهم لا يعلمون، وهم في الواقع يعلمون، لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من لم يعلم، وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم. طيب، ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين
ترى ظهورا من هذه
الفائدة. وش الفائدة؟
أن طرف العمل بالقرآن نبذ من وراء
لا فيها، يعني فيها غير الفائدة، فيها أن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ لا يرجى بعده قبول، استفاد من قولهم وراء ظهورهم أن نبذهم هذا لا يرجى بعده قبول، لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد، كذلك لو كان على اليمين والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى. هذه هي الفائدة في قوله نبذ فريق من كتاب الله وراء ظهورهم. هنا وربما أيضا يستفاد منه قبح هذا النبذ، من هذه الكيفية نبذ وراء الظهر، يعني ما ألقوه إلقاء رفيقا بل نبذا وهو طرح ومن وراء الظهر، لأنه أعظم استكبارا، أعظم استكبارا. فيؤخذ منها إذن فائدة، أولا أنه نبذ لا يرجى بعده إقبال، والثاني أنه نبذ في غاية ما يكون من القبح، حيث كان دالا على الاستكبار والإعراض بالكلية.
ما قرأنا
سبحان الله.
تفرق بعض الناس
ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم.
طيب يستفاد أيضا من الآية من كلمة نبذ شدة كراهيتهم لكتاب الله، لأن النبذ معناها الطرح بقوة، فهذا دليل على شدة كراهيتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكم فائدة الآن أخذ من الآية؟ 10 فوائد الحمد لله. ثم قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، ناخذها ولا ما ناخذها؟ قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، طيب وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وما هم بضارين، هذه ما إعرابها أنها نافية تعمل عمل ليس، وبالاختصار تقول ما حجازية. أنت إذا قلت ما حجازية معناها أنها تعمل عمل ليس، واسمها الضمير هم، وخبرها بضارين، لكن ألبى هنا حرف جر زائد إعرابا لا معنى، وأظن بمالك أشار إلى هذا الحرف الزائد في قوله نعم وبعدما وليس جر البل خبر، هذه وتفيد الباء الزائدة في خبر ما تفيد التأكيد، يعني تأكيد النفي، أي أنه لا يمكن أن يحصل أي ضرر من هؤلاء المتعلمين للسحر من أحد، من أيضا حرف جر زائد إعرابا، فائدة التنصيص على العموم، لأن أحد نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم، لكن إذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم نصا. فإذا ما يضر أحد أبدا، ومن حرف جر زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. وقولهم بضارين به من أحد، يعني لا الزوج مع زوجته ولا أي إنسان، إلا بإذن الله، الإذن القدري، والمراد به المشيئة، الإذن القدري هو المشيئة، يعني إلا أن يشاء الله، إن أذن الله بذلك ضر وإلا فلا، لأن السحر سبب للضرر، والسبب ليس فاعلا بنفسه، وإنما هو فاعل بما جعل الله فيه من القوة المؤثرة، والذي جعل فيه هذه القوة المؤثرة قادر على أن يسلبها منه فلا يضر، لأن أسباب هي مستقلة بالفعل، ولهذا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا شر أنواع التعلم، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن العلوم التي يتعلمها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضار ونافع، وضار من وجه ونافع من وجه. ضار ونافع على سبيل الإطلاق، وضار من وجه ونافع من وجه، ويمكن نأتي بقسم الرابع إنه لا ضار ولا نافع، وهذا في الحقيقة ضار، لأن فيه من الضرر إضاعة الوقت والاشتغال عما هو أهم. فالمهم أن الله يقول هنا ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن هو علم لا خير فيه، ولا يمكن أن يتعلم الإنسان علما لا ليس فيه نفع بل فيه الضرر إلا وهو أحمق جاهل. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد. والضمير في قوله ولقد علموا يعود إلى اليهود الذين اتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين من تعلم السحر. علم هؤلاء لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللام هذه لام الابتداء، وهي معلقة عن العمل، عمل علم. نعم. ومن أين علموا ذلك؟ علموا من قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. والكافر ما له خلاق في الآخرة، وهؤلاء علموا بذلك، لكنهم والعياذ بالله أصروا على أن يمارسوا هذا العمل. وقوله لمن اشتراه، اللام أقول إنها للابتداء معلقة علم عن العمل، ومن مبتدأ اسم موصول، وجملة ما له في الآخرة هذه خبر من، خبر من، وهو أيضا الجملة ما له في الآخرة من خلاق هي جملة مكون من مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر عن الجملة عن اسم الموصول لمن اشتراه. ومعنى اشتراه تعلمه، من اشتراه تعلمه، لأن هؤلاء كأنهم في تعلمهم له بمنزلة المشتري للشيء، والمشتري آخذ للشيء عن رغبة، إذ أن المشتري لا يبذل المال إلا فيما هو أحب إليه منه. فشبه الله هذا التعلم بالاشتراء لشدة تعلقهم به. نعم. وقوله ما له، أي ما لمن اشتراه في الآخرة، والآخرة هي ما بعد الدنيا، وهي الدار التي هي دار استقرار، لأن دار الدنيا دار ممر، لكن الآخرة هي دار الاستقرار. وقوله من خلاق، أي من نصيب. وإنما علموا أن من اشترى ماله في الآخرة من خلاق، لأن كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، كل كافر ماله نصيب في الآخرة، لأن نصيبه من الآخرة إيش؟ النار. والنار ما هي نصيب، النار يتمنون أن يتخلصوا منها، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهل الذي يتمنى الخلاص مما هو فيه له نصيب منه؟ أبدا، إلا العذاب والعياذ بالله. ما له في الآخرة من خلاق، قال الله تعالى ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ولا بئس، اللام ما نقول في إعرابها، إن كان للابتداء ما يصح لأنها دخلت على جملة فعلية، ولكن نقول موطئة للقسم، موطئة للقسم، والله لبئس ما شروا به أنفسهم. نعم. وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم، وهو جامد، لو حنا بالقيض ها؟ نعم اي ما يتصرف جامد حتى في ايام القيض. طيب ومثل ايضا
نعم
وعسى وليس وافعال كثيره يسمونها الافعال الجامده، لانها ما تتغير عن مكانها، ما تذوب حتى تكون مضارعا او امرا. وقوله بئس ما شروا به انفسهم، ما اسم موصول هي فاعل بئس والمخصوص بالذم وقوله ما شروا به أنفسهم شروا بمعنى باع، لأن الشراء بيع والاشتراء هو أخذ السلاح، فالمشتري طالب والشاري جالب، ولا لا؟ في اللغة العامية عندنا نقول فلان شرى من فلان كذا وكذا، ها؟ يعني اشترى، يعني اشترى، لكن في اللغة العربية لا، شرى بمعنى باع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيعها. هنا لبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. كيف باعوا به أنفسهم؟ نعم، لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر، ما هو الثمن الذي بذلوه في هذا السحر؟ أنفسهم، لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم، صار في الدنيا الآن ما لهم فيها ربح إطلاق، والآخرة ما لهم فيها ربح أيضا. فلهذا قال لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا لو ينبغي أن تبتدئ بها وأن تقف على قوله لبئس ما شروا به أنفسهم، لأنك لو وصلت لكان محل الذم في حال علم، أما إذا لم يعلموا فليس مذموما. يعني لو أنك قلت لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لكان محل الذم متى؟ إذا كانوا يعلمون، يعني وإذا كانوا لا يعلمون فليس بذم، ولكن الأمر بالعكس. يعني بمعنى أقول إنه لبئس ما شروا به أنفسهم، علموا أو لم يعلموا، فتكون لو محل ابتداء كلام. فالأحسن الوقف على قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم، ثم تبتدئ فتقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما شروا أنفسهم بهذا السحر ولا تجنبوه، لكن عملهم يدل على أنهم من ذوي الجهل، عملهم هذا يدل على أنهم من ذوي الجهل، وليس المراد بالجهل الذي هو عدم العلم، ولكن الجهل الذي هو السفة، لأنه مر علينا أن الجهل قد يكون قد يراد به السفة وقد يراد به عدم العلم. لو كانوا يعلمون، قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. نعم، إيه نعم. لو كانوا يعلمون شرطي، يعني لو كانوا يعلمون ما شرعوا أنفسهم كما قدرنا. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، هذا إذا جمع بينهما، وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملا للتقوى، والتقوى شاملة أو شاملة للإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وقوله لو أنهم آمنوا واتقوا، الإيمان يتكرر في القرآن كثيرا، والتقوى تتكرر كثيرا، ونحن ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق مع القبول والإذعان، وإلا فليس بإيمان. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه من الوقاية. وأصل التقوى أصلها وقوى، لكن صار فيها إعلال صرفي فصارت تقوى. فالتقوى هذه اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في معناه، وإلا فبعضهم قال إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن ما قلناه هو الأجمع بمعنى كله. وقولوا لو أنهم عملوا واتقوا لمثوبة، المثوبة والثواب بمعنى الجزاء، وسمي بذلك لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان، كأنه عمل الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعته وثمرته. وقوله مثوبة من وتسر به. إذن أنت مؤمن أبشر بأن القرآن بشرى لك، بشرى لك. فإذا قيل ما هي العلامة أن يكون بشرى لك، نقول العلامة أن تنتفع به، فكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تلاوته فهذه علامة البشرى. وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة القرآن مثلا، أو كراهة العمل به، أو التثاقل في تطبيقه، فليعلم أنه إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. ثم قال تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من عاد الله فهو كافر، كذا؟ لأن من كان عدو لله فإن الله عدو للكافرين، ما قال عدو له، عدو للكافرين، فأظهر في موضع الإضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف بهذه الصفة وهي عداوة الله. طيب، ولأجل العموم يعم من كفر بهذا وبغيره، فإن كل عدو كل كافر فهو عدو لله. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن كل كافر فهو عدو لله، أو فالله عدو له، كل كافر فالله عدو له، لقوله فإن الله عدو للكافرين. ويستفاد من آية كريمة أن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله، أولى، لأن الملائكة رسل الله، جعل الملائكة رسلا، والرسل البشريون أيضا رسل لله سبحانه وتعالى. فمن عاد ملائكة الله من جبريل أو غيره، أو عاد الرسل من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، فقد عاد الله. طيب، هل يستفاد من أن من عاد المؤمنين فقد عاد الله؟ ها؟ من الآية، هي من الآية. الكلام من الآية، هل يستفاد أن من عاد المؤمنين فهو عدو لله؟ نقول، أو نقول من عاد المؤمنين فالآية ساكتة عنه، لكن الله قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. والإذان بالحرب لا يلزم منه العداوة، أو يلزم منه العداوة؟ طيب، إذن من راب فهو عدو لله، إن الله يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه مشكلة في الواقع. فالأولى أن نقول من عاد الرسل فهو عدو، فالله عدو له، ومن عاد غيرهم فقد آذن الحرب على الله. اللهم إلا أن يقال بالمعنى العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاءوا به، فمن عاد ما جاءت به الرسل فإن الله عدو له. ومعنى يعني عاد المؤمنين لأنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل، فيكون معاداتهم لهم بناء على هذا، وفي الحقيقة معادات للرسل، كما قال أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر. على كل حال هذا بالنسبة للمؤمنين محل توقف في دلالة الآية عليه. اللهم إلا إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل، فهذا قد يظهر أن الله تعالى يكون عدو له، عدو له. نعم،
لا تكون العداوة هنا مصير للشريعة،
للشريعة هي
يكون المسلم تعلق بالشريعة بغضه.
اي نعم، هذا هي، فيكون بغضه لهم بناء على الشريعة، الشريعة التي تمسكوا بها، ولو كانوا غير متمسكين بها ما عداهم، يمكن يواليهم. طيب اذا ما في سؤال، ما في سؤال.
عادي
المؤمنين ثم عاد الرسول.
نعم،
ومن عاد الرسول
فهو
عاد. كيف ذلك؟ مشكله، لانه قال ورسله. على كل حال ما هو توقف إلا إذا عادهم من أجل تمسكهم بشريعة الرسول، فإن الأظهر أن الله عدو له. أسلم، ما أكمل. ومنها أيضا من فوائد الآية فضيلة جبريل وميكائيل. وجه ذلك تخصيصهما بعد التعميم، لأن قوله وملائكة يعم جميع الملائكة، لكن التنصيص على جبريل وميكائيل فإن يدل على فضيلتهما. فهمتم؟ طيب، إذا قيل ألا يقول قائل إن ذكرهما بالتخصيص ليس لمزيتهما ولكن لأن الكلام في شأنهما، إذ أن اليهود يقولون جبريل عدو لنا لأنه ينزل بالحرب والقتال، وميكائيل ولي لنا لأنه ينزل موكل بالقطر والنبات، فيكون ذكرهما بناء على أن القضية فيهما. نقول في جواب ذلك ميكائيل ما عاداه هؤلاء اليهود الذين كانت القضية فيهم، قل لا، هب أن جبريل كذلك نص عليه ليبين مزيته من هذا الوجه، لكن ميكائيل ليس هكذا، فالظاهر أن لهما مزية على غيرهما. وكما مر علينا في التفسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بذكرهما ومع إسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا، لأن صلاة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة، وهؤلاء الثلاثة الكرام موكلون بما فيه الحياة، فميكائيل بما فيه حياة القلوب، جبريل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل بما فيه حياة النبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان بعد البعث. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة العداوة من الله، ولا لا؟ إن الله يعادي مثل الرضا والغضب والسخط والكراهة، هو له يعادي. والمعاداة ضدها الموالاة. الله ولي الذين آمنوا. هل هما صفتان ذاتيتان أو صفتان فعليتان؟ فعليتان، لأنهما تتعلقان بالمشيئة. طريقة أهل السنة والجماعة فيهما إثباتهما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وطريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم ما يثبتون العداوة، يثبتون لازمها وهي المعاقبة، فيفسرون العداوة بالمعاقبة أو بإرادة العقاب، لأنهم يثبتون لله الإرادة. ولكننا نحن معشر السنة والجماعة نقول إن العداوة صفة غير إرادة العقوبة وغير العقوبة، فهي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يمكن أن يكون لها نظير من عداوات بني آدم. ما له نظير؟ وش الدليل ما له نظير؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا بقية الصفات. والذين أنكروا مثل هذه الصفات إنما أوتوا حيث ظنوا أن إثباتها يستلزم التشبيه والمماثلة، فقالوا إذا أثبتناها مثلنا، والتمثيل محال، فإثباتها محال، لأن ما استلزم المحال فهو محال. فيقال لهم من أين قال لكم، من الذي قال لكم إن إثباتها يستلزم التشبيه؟ ما قاله إلا عقولكم الفاسدة. ولا يمكن أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك كلمة، قال ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا به بقوله وتركنا قوله الثاني. وهذا صحيح، إلا بغينا نزن دلالات الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ، أليس كذلك؟ فالمهم أننا نقول إن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة لله على وجه الحقيقة، ولا نؤولها بإرادة العقوبة ولا بالعقوبة نفسها، بل هي صفة ثابتة لله على وجه اللائق به.
ها؟ المشابهة المخلوقات ما هي المشابهة؟
أي نعم، مثل ما مثل ما تعرف،
مثل الذرة لها يد والجمال لها
يد ولها إرادة وللإنسان إرادة، والإرادات تختلف. كيف القتال؟ لا لا، القتال هذا معناه إن الله تعالى يهلكه، لأن من قتل الله فهو هالك. ولهذا بعضهم يفسر قاتله الله بلعنه، وبعضهم يفسرها بأهلكه، وهذا هو الصحيح. نعم، نقول صفة يراد بها لازمها، يراد بها لازمها بلا شك، واللازم قد يكون من معنى الكلمة أحيانا. قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهي
قال
ان الرسول ليس افضل الخلق
ليس افضل الخلق
يعني يكون الرسل، يعني هذا فيه دليل لمن قال ان الملائكه افضل من البشر، من صالح البشر. نعم، ما رأيكم في هذا؟ صحيح، لأن يعني هذه فائدة قد يحتج بها من يرى إن الملائكة أفضل من البشر، وتعلمون إن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذكرناه لكم ونحن نتكلم على عقيدة السفرية، على قوله وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملك ربنا، فهل نقول إن الآية تشهد لهذا القول لأن التقديم في مقام الثناء يدل على التفضيل؟ ها؟ ما رأيكم؟ لا هاي جبريل خصص بعد التعميم، ما فيه تنقيص له. هذا هو يقال بأن تقديمهم لأنهم هم المعنيون، إذا قص فيهم هم يعادون جبريل، هم ما قالوا إحنا نعادي محمد أو نعادي موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك، نحن نعادي جبريل، فالقصة فيهم، فلهذا كان التقييم لا للعناية لمزيد العناية بهذا الأمر، وليس من أجل أن الملائكة أفضل من الرسل. والملائكة هذا معلوم، لأن مقام الإيمان يبدأ بما هو أهم، فالملائكة مهم أمامنا، فقدموا لأجل أن نعتني بهم أكثر. الرسل نشاهدهم، فإنكار إنكار الملائكة أقرب إلى 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 يعني أقرب من إنكار الرسل. قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن وحي من الله، نعم، ويستفاد من عظمة القرآن حيث جعله الله تعالى آيات، سماه الله آيات، والآية العلامة، فإذا كانت هذه علامة على الله فهي آية عظيمة، آية عظيمة، ففيه مش قلنا عظمة هذا القرآن حيث جعله الله آيات، وفيه أيضا الثناء على القرآن بالبيان لقوله بينات، لقوله بينات. وهنا يشكل علينا أن الله قال في آية أخرى منه آيات محكمات فإنهم الكتاب وأخر متشابهات، والمتشابه غير بين، المتشابه غير بين. والجواب عن ذلك أن نقول إن هذا المتشابه يحمل على المحكم فيكون الجميع بينا، ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وينزلون هذا المتشابه على المحكم فلا يقع فيه اشتباه، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات الله أو بأحكام الله أو برسل الله. مثل يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم شاك غير مؤمن بالقرآن، لأن الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه آية مشتبهة، صح ولا لا؟ ويقول إن الرسل أيضا يشكون في وعد الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله، الرسل يظنون أنهم كذبوا، هذا مشكلة دي. يعني معناه أن الرسل أنفسهم يظنون أن الله قد كذبهم في وعده، في وعده بالنصر، يعني كذب عليه، فيأتون بهذه الآيات المشتبهات. وهذه الآيات المشتبهات في الحقيقة لا شك أنها توجب الاشتباه لكثير من الناس، لأنهم مثل ما قال ابتغاء الفتنة، وهو صد الناس عن هذا الكتاب وابتغاء تأويله يعني تنزيله على غير ما أراد الله. أفهمتم ولا لا؟ لكن حينما عندما نرد هذه الآيات المشتبهات إلى المحكمات نعم يتبين محكم ما فيها شيء ما فيها شيء. الآية الأولى إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نقول إن لا تقتضي وجود المعلق عليه في اللغة العربية ما تقتضي. أنا أقول مثلا مثل ما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين. هل يمكن هذا؟ ها؟ مستحيل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإن كنت في شك هذا تعليق لكن لا يلزم منه وجوده. إذا كان لا يلزم بقي الأمر هل يمكن أو لا يمكن من أدلة أخرى؟ لا يمكن. ولكن الغرض من هذا تطمير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه أدنى شك من هذا الأمر. وبعض العلماء يقول إن المراد بذلك أمته، يعني إن كنتم أيها الشاكون في محمد صلى الله عليه وسلم في شك فاسألوا الذين أوتوا الكتاب. أما الثاني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فأصح ما نرى فيها قد كذبوا من أممهم. مش معنى من أممهم أي ظنوا أن من قال إني أنا مؤمن متبع لكم أنه قد كذبهم في هذا، وحينئذ لا يتحقق لهؤلاء النصر وهم قد كذبوا الرسل. مهو كذبوا من عند الله، كذبوا من عند من؟ أممهم الذين قالوا نحن مؤمنون. فإذا لم يأت النصر يظن هؤلاء الرسل أن قومهم كذبوهم وقالوا إنهم مؤمنون وليسوا كذلك، وحينئذ تبقى الآية من الأشياء البينة ولا المشتبهة؟ من الآيات البينة. فالحاصل إن هذا القرآن ولله الحمد آيات بينات، لكن يحتاج إلى قلب ينفتح له، ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين. أما قلب يكره القرآن ثم يأتي بما يشتبه فيه فهذا ما يتبين له، ما يتبين له أبدا. إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى، وأما من لم يرد فلا. ولهذا قال وما يكفر بها إلا الفاسقون. الله أكبر. وما يكبر بها إلا الفاسقون. أخذنا فوائد هذه وأن القرآن كله بين واضح، وما كان منه مشتبها فإنه يرد إلى الواضح فيكون واضح. هل يأخذ فائدة؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسق، أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق. ومنها أيضا أن من كفر به فهو فاسق. ومنها من فوائد الآية أيضا إطلاق الفاسق على الكافر، ويتفرع على هذا أن يكون الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق معصية وفسق كفر، فسق معصية وفسق كفر مخرجا منه. ثم قال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء أن بني إسرائيل أو اليهود، اليهود خاصة لأن السياق فيه أن اليهود لا يوثق منهم بوعد بعهد، لا يوثق منهم بعهد لأنه كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. من فوائدها أيضا أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذا للأمة من الأمة كلها، يعتبر نبذا من الأمة كلها ما لم يتبرأوا منه، فإن تبرأوا منه فإنه لا يلحقهم عاره، لكن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ من الأمة كلها. ويستفاد من هذه الآية الكريمة من قوله بل أكثرهم لا يؤمنون أن من اليهود وهم الأقل من يكون مؤمنا، وهذا هو الواقع، فإن منهم من آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم موسى هم من أصل تبع موسى، لكن فيهم من دخل في دين النصارى، حواريون دخلوا في دين النصارى وهم من بني إسرائيل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من فوائد هذه الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، لقوله من عند الله، لقوله من عند الله. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب، لقوله مصدق لما معه. ومن فوائدها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقرر ما سبق من رسالات الرسل، لأن كلمة مصدق لما معهم تتضمن كما فسرناها معنيين. نعم سورة حمد من التوراة والإنجيل كلهم. ومنها أنه مع هذا البيان والوضوح لصدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومنها أن نبذ من عنده كتاب وعلم أقبح ممن ليس كذلك، ولهذا نص على قول فريق من الذين أوتوا الكتاب، ولم يقل فريق منهم كما قال في الآية الأولى، لأجل إظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم، لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهد. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ومن فوائد الآية أن القرآن كلام الله، لأن الله أضافه إليه في قوله كتاب الله. ومنها أيضا التسجيل على هؤلاء بالقبح مرة أخرى في قوله كأنهم لا يعلمون، وهم في الواقع يعلمون، لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من لم يعلم، وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم. طيب ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين
ترى ظهورا من هذه
الفائدة. وش الفائدة؟
أن طرف العمل بالقرآن نبذ من وراء
لا فيها، يعني فيها غير الفائدة، فيها أن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ لا يرجى بعده قبول، استفاد من قولهم وراء ظهورهم أن نبذهم هذا لا يرجى بعده قبول، لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد كذلك لو كان على اليمين والشمال، لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى. فهذه هي الفائدة في قوله نبذ فريق من الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هنا وربما أيضا يستفاد منه قبح هذا النبذ، من هذه الكيفية نبذ وراء الظهر، يعني ما ألقوه إلقاء رفيقا بل نبذا وهو طرح ومن وراء الظهر، لأنه أعظم استكبارا، أعظم استكبارا. فيؤخذ منها إذن فائدة، أولا أنه نبذ لا يرجى بعده إقبال، والثاني أنه نبذ في غاية ما يكون من القبح، حيث كان دالا على الاستكبار والإعراض بالكلية. ما قرأنا أقول ما أخذنا فوائد إلى الآن بالتفسير يعني سبحان الله.
ويتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم.
طيب يستفاد أيضا من الآية من كلمة نبذ شدة كراهيتهم لكتاب الله، لأن النبذ معناها الطرح بقوة، فهذا دليل على شدة كراهيتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكم فائدة الآن أخذ من الآية؟ 10 فوائد. الحمد لله. ثم قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، ناخذها ولا ما ناخذها؟ طيب. قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طيب وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وما هم بضارين، هذه ما إعرابها أنها نافية تعمل عمل ليس، وبالاختصار تقول ما حجازية. أنت إذا قلت ما حجازية معناها أنها تعمل عمل ليس، واسمها الضمير هم، وخبرها بضارين، لكن ألبى هنا حرف جر زائد إعرابا لا معنى. وأظن بمالك أشار إلى هذا الحرف الزائد في قوله نعم وبعدما وليس جر بل خبر، هذه وتفيد الباء الزائدة في خبر ما تفيد التأكيد، يعني تأكيد النفي، أي أنه لا يمكن أن يحصل أي ضرر من هؤلاء المتعلمين للسحر من أحد، من أيضا حرف جر زائد إعرابا، فائدة التنصيص على العموم، لأن أحد نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم، لكن إذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم نصا. فإذا ما يضر أحد أبدا، ومن حرف جر زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. وقولهم بضارين به من أحد، يعني لا الزوج مع زوجته ولا أي إنسان، إلا بإذن الله، الإذن القدري، والمراد به المشيئة. الإذن القدري هو المشيئة، يعني إلا أن يشاء الله، إن أذن الله بذلك ضر وإلا فلا. لأن السحر سبب للضرر، والسبب ليس فاعلا بنفسه، وإنما هو فاعل بما جعل الله فيه من القوة المؤثرة، والذي جعل فيه هذه القوة المؤثرة قادر على أن يسلبها منه فلا يضر، لأن أسباب هي مستقلة بالفعل، ولهذا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا شر أنواع التعلم، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن العلوم التي يتعلمها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضار ونافع، وضار من وجه ونافع من وجه. ضار ونافع على سبيل الإطلاق، وضار من وجه ونافع من وجه. ويمكن نأتي بقسم الرابع إنه لا ضار ولا نافع، وهذا في الحقيقة ضار، لأن فيه من الضرر إضاعة الوقت والاشتغال عما هو أهم. فالمهم أن الله يقول هنا ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن هو علم لا خير فيه، ولا يمكن أن يتعلم الإنسان علما لا ليس فيه نفع بل فيه الضرر إلا وهو أحمق جاه. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام والطهر القسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، وقد. والضمير في قوله ولقد علموا يعود إلى اليهود الذين اتبعوا مات الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين من تعلم السحر. علم هؤلاء لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللام هذه لام الابتداء، وهي معلقة عن العمل، عمل علم. نعم. ومن أين علموا ذلك؟ علموا من قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، والكافر ما له خلاق في الآخرة، وهؤلاء علموا بذلك، لكنهم والعياذ بالله أصروا على أن يمارسوا هذا العمل. وقوله لمن اشتراه، اللام أقول إنها للابتداء معلقة علم عن العمل، ومن مبتدأ اسم موصول، وجملة ما له في الآخرة هذه خبر من، خبر من، وهو أيضا الجملة ما له في الآخرة من خلاق هي جملة مكون من مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر عن الجملة عن اسم الموصول لمن اشتراه. ومعنى اشتراه تعلمه، من اشتراه تعلمه، لأن هؤلاء كأنهم في تعلمهم له بمنزلة المشتري للشيء، والمشتري آخذ للشيء عن رغبة، إذ أن المشتري لا يبذل المال إلا فيما هو أحب إليه منه. فشبه الله هذا التعلم بالاشتراء لشدة تعلقهم به. نعم. وقوله ما له، أي ما لمن اشتراه في الآخرة، والآخرة هي ما بعد الدنيا، وهي الدار التي هي دار استقرار، لأن دار الدنيا دار ممر، لكن الآخرة هي دار الاستقرار. وقوله من خلاق، أي من نصيب. وإنما علموا أن من اشترى ماله في الآخرة من خلاق، لأن كل كافر ليس له نصيب في الآخرة، كل كافر ما له نصيب في الآخرة، لأن نصيبه من الآخرة إيش؟ النار، والنار ما هي نصيب، النار يتمنون أن يتخلصوا منها، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهل الذي يتمنى الخلاص مما هو فيه له نصيب من أبدا إلا العذاب والعياذ بالله. ما له في الآخرة من خلاق؟ قال الله تعالى ولا بئس ما شروا به أنفسهم. ولا بئس اللام ما نقول في إعرابها؟ إن كان للابتداء ما يصح لأنها دخلت على جملة فعلية، ولكن نقول موطئة للقسم، موطئة للقسم والله لبئس ما شروا به أنفسهم. نعم. وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم وهو جامد. لو حنا بالقيض ها نعم اي ما يتصرف جامد حتى في ايام القيض. طيب ومثل ايضا
نعم
وعسى وليس وافعال كثيره يسمونها الافعال الجامده لانها ما تتغير عن مكانها، ما تذوب حتى تكون مضارعا او امرا. وقوله بئس ما شروا به أنفسهم، ما اسم موصول هي فاعل بئس، والمخصوص بالذم. وقوله ما شروا به أنفسهم، شروا بمعنى باع، لأن الشراء بيع والاشتراء هو أخذ السلاح. فالمشتري طالب والشاري جالب، ولا لا؟ في اللغة العامية عندنا نقول فلان شرى من فلان كذا وكذا، ها؟ يعني اشترى، يعني اشترى. لكن في اللغة العربية لا، شرى بمعنى باع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيعها. هنا لبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم. كيف باعوا بها أنفسهم؟ نعم، لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر، ما هو الثمن الذي بذلوه في هذا السحر؟ أنفسهم، لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم. صارت الدنيا الآن ما لهم فيها ربح إطلاق، والآخرة ما لهم فيها ربح أيضا. فلهذا قال لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هنا لو ينبغي أن تبتدئ بها وأن تقف على قوله لبئس ما شروا به أنفسهم، لأنك لو وصلت لكان محل الذم في حال علم، أما إذا لم يعلموا فليس مذموما. يعني لو أنك قلت لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لكان محل الذم متى؟ إذا كانوا يعلمون، يعني وإذا كانوا لا يعلمون فليس بذنب. ولكن الأمر بالعكس، يعني بمعنى أقول إنه لبئس ما شروا بأنفسهم، علموا أو لم يعلموا، فتكون لو محل ابتداء كلام. فالأحسن الوقف على قول ولبئس ما شروا به أنفسهم، ثم تبتدئ فتقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما شروا أنفسهم بهذا السحر ولا تجنبوه، لكن عملهم يدل على أنهم من ذوي الجهل. عملهم هذا يدل على أنهم من ذوي الجهل، وليس المراد بالجهل الذي هو عدم العلم، ولكن الجهل الذي هو السفه، لأنه مر علينا أن الجهل قد يكون قد يراد به السفة وقد يراد به عدم العلم. لو كانوا يعلمون، قال الله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. نعم إيه؟ لو كانوا يعلمون شرطي، يعني لو كانوا يعلمون ما شرعوا أنفسهم كما قدرنا. ولو أنهم آمنوا واتقوا، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم. الإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، هذا إذا جمع بينهما، وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملا للتقوى، والتقوى شاملة أو شاملة للإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وقوله لو أنهم آمنوا واتقوا، الإيمان يتكرر في القرآن كثيرا، والتقوى تتكرر كثيرا. ونحن ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق مع القبول والإذعان، وإلا فليس بإيمان. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنه من الوقاية. وأصل التقوى أصلها وقوى، لكن صار فيها إعلال صرفي فصارت تقوى. فالتقوى هذه اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في معناه. وإلا فبعضهم قال إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن ما قلناه هو الأجمع بمعنى كله. وقول لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، المثوبة والثواب بمعنى الجزاء، وسمي بذلك لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان، كأنه عمل الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعته وثمرته. وقوله مثوبة من